أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المحاضرة الماضية قد وصل إلى الفصل السادس، وهو الفصل الذي عنونه المصنف بقوله أو تحت عنوان نظرية المعرفة بين الفكر الحداثي والفكر الإسلامي. طبعا المصنف بدأ الحديث في هذا الفصل قضية مشهورة طبعا تذكر في الفلسفة، لعله في كتاب فلسفتنا مطروحة على مستوى واضح. هذه القضية لعله المصنف طبعا باعتبار مصنفها من طلاب السيد، لعله هو يعني قد استند فيها إلى كتاب فلسفتنا. هذه القضية أنه المعرفة الإنسانية هل هي معرفة مطلقة أو هي معرفة نسبية؟ هناك خلاف، طبعا خلاف ليس بين الإسلاميين بالحقيقة، خلاف بين الإسلاميين وغير الإسلاميين اللي هم يعتقدون بنسبية الحقيقة، أن الحقيقة مطلقة أو لا. يعني هذا الأمر صحيح، صحة هذا الصحيح مطلقا صحيح لو لا صحيح بالنسبة إلى شيء قد يكون خطأ بالنسبة إلى شيء آخر، هذه موجودة. طبعا استندوا في هذه إلى أنه إلى بعض القضايا اللي هي ترجع إلى الحس، قالوا بأن الحس يخدع الإنسان، فإذا هذه القضايا لو كانت حقائق مطلقة ما محددة بوضع أو بظرف أو بزمن أو بمكان ما تغيرت هذه الحقيقة. الإنسان يرى، شخص يرى هذا الأمر موجود، شخص آخر يرى غير موجود، شخص يرى أن هذا مثلا كذا، هذا يرى على خلافه. هذا الشخص نفسيته في وقت يرى يعني شيء واحد يراه بصورة بطريقة ثم يراه بطريقة ثانية. الإنسان اليد الواحدة ترى الماء نفسيته، هذا الماء تشعر به بشعور، بعد ذلك تضع يدك في نفس بماء آخر تشعر مثلا بشعور آخر، وهكذا. طبعا وهي طبعا أكثر الأمثلة اللي ذكروها هي أمثلة يعني لا تخلو من الخدعة أساسا، لأنه هم يعني كأنه يعني كأنه اعتمدوا على الخطأ اللي موجود بالأدوات الحسية على أساس أنه يثبتون نسبية الحقيقة. اللي هي مثالهم اللي ضربوه هو أنه يعني الإنسان إذا وضع يده في الماء الساخن يعني أو لدرجة من السخونة، بعد ذلك يضع بيده بالماء اللي هو ساخن بدرجة أقل، راح يحس أن هذا ماء بارد. فقالوا إذا مع أنه هذا الماء حار، المفروض يقول لو كانت قضية حرارة الماء قضية مطلقة ما شعر هذا الإنسان بأنه هذا الماء الحار بارد، فإذا كون الماء حار هذه مو قضية مطلقة. لذلك اختلفت الإحساس، نفس الشخص شعر بأنه هذا الماء بارد بالرغم من أنه يجي إنسان آخر يقول لك لا هذا حار. طبعا هذه خدعة، لكنه بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة لأنه الإنسان يحط يده بماء يعني درجة حرارته مرتفعة، بعد ذلك إذا تكون في درجة من السخونة، إذا وضعتها بماء أقل سخونة من تشعر بأنه بارد. من هذه القضايا كذلك إلى آخر القضايا اللي حاولوا من خلالها أن يثبتون أن المعرفة ليست مطلقة وأن الحقيقة ليست إلا نسبية. قال المعرفة الإنسانية هي معرفة مطلقة أم هي معرفة نسبية؟ هل يمكن الوثوق بالمعرفة الإنسانية والإطمئنان إلى صحتها أم أنها في كل الحالات هي معرفة نسبية غير يقينية ولا يمكن أن تعبر عن حقيقة ثابتة لا تقبل الخطأ؟ طبعا هنا عليكم السلام، هذا بعد الشمسهم لما يقبلون مثل هذه الحالة، يقبلون مثل هذا التوجه، يبينون أنه ترى القضية لما تكون نسبية بعد ممكن أن يقبل هذا الكلام وهذا الكلام. ولذلك قالوا مثلا بمبدأ اجتماع النقائض أو النقيضين أو الضدين، بالحقيقة لأنه لم يكن نقيضين إنما كان ضدين. لذلك قالوا يمكن أن تجتمع النقائض، وهذه النقائض يمكن أن تجتمع في الشيء الواحد في الوقت الواحد أو في الوقت القريب، بس إذا لم يكن في الوقت الواحد. مثالهم يذكروه هو مثال الجيش، يقولون الجيش في المعركة الواحدة يمكن أن يكون مهزوما ومنتصرا، في بداية المعركة قد يهزم، في نهاية المعركة قد ينتصر، فإذا اجتمعت الهزيمة والنصر في شيء واحد، في جيش واحد. هم بعد طبعا هذا هو الأمر، أنه هم ما لاحظوا أنه يجب أن يكون الزمان واحدا بتمام الوحدة، لا أنه يكون بزمانين، لا أن يكون وهكذا، لا أنه باتجاه القبلة، لا يمكن أن يكون هو مهزوم من جهة بعد ذلك يهزم نفسه وهكذا. فمن هذا يعني هذا المثال وغيره، طبعا هذا المثال ذكروه حتى في أدبياتهم، من هذا المثال وغيره حاولوا أن يثبتوا أن الحقيقة ليست ماذا؟ ليست يعني مطلقة، وإنما هي قضية يمكن أن تكون قابلة للخطأ، الحقيقة قابلة للخطأ، فممكن أن يكون الشيء الواحد موجود وغير موجود، وخطأ وصواب، وهكذا مهزوم ومنتصر وهكذا. ولذلك عندما جاءوا إلى 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 السيد الخوئي في الشسمة في مناقشاتهم معه، كان بعض من عندهم لما يناقشه في هذه القضية كان يناقش على أساس إثبات أنه الكلام الإسلاميين غلط. فالسيد الخوئي رد عليه بطريقة واضحة، قال له بأنه ما دام أنتم تعتقدون بأنه القضايا يمكن أن تجتمع النقائض، يمكن أن تجتمع المتضادات، فخلص هذا اللي تقوله، كلامك اللي تقوله هو خطأ، لأنه أنت ممكن تقول كلامك خطأ وكلامي صح. لأنه إحنا الآن لما نقول هذا الكلام الصحيح، أنت تقول هذا الكلام مو صحيح، فبناء على نظرية اجتماع الأضداد يبقى كلامي صحيح ويبقى كلامك، يبقى كلامك صحيح باعتبار أن الشيء الواحد ينظر إليه بمنظارين، أنت ممكن تعتبره صحيح وأنا أعتبره خطأ، أو أنا أعتبره صحيح وأنت تعتبره يعني على عكس ما أعتبره. فهذا الأمر بناء على الفكر الماركسي يمكن أن يكون الشيء الواحد لا مشكلة به، أنت تقول خطأ لفكري أنا ما أهتم، لماذا؟ لأنه أنا ممكن أن يكون حتى كلامك هذا ما تقول فكري خطأ ممكن يكون خطأ، لأنه أنتم تقولون باجتماع ممكن أن يجتمع الخطأ والصواب، فطبعا سيكسر قالوا فعلا هذه النظرية الماركسية أنه تجمع بين الخطأ والصواب. فحتى الرد على الغير يمكن أن يرد عليه بأنه ما دام التخطئة يمكن أن تكون غير تخطئة، لأنه تقولون بأنه يمكن أن يجتمع الخطأ والصواب. على كل حال فيقول هنا، تقول الحداثة أنه لا يمكن شوق بأية معلومة مهما بلغت، وهذا هو ما نطلق عليه نظرية اهتزاز المعرفة أو مبدأ اللا ثبات المعرفي. ما هذه العبارة يعني، هل هي عبارة دقيقة أو لا؟ فقد تكشف الأيام خطأ تلك المعلومة. نعم. حسب الحقيقة العبارة أعتقد خطأ، هي لا يمكن الوثوق. هاي العبارة كلمة شوق لعدكم، الظاهر هاي عبارة خطأ يعني خطأ يعني طباعي. لا يمكن الوثوق بأية معلومة مهما بلغت، وهذا ما نطلق عليه نظرية اهتزاز المعرفة أو مبدأ اللا ثبات المعرفة. فقد تكشف الأيام خطأ تلك المعلومة حتى وإن كانت اليوم بمستوى عالي من الوضوح والبداهة. فيما يقول الفكر الديني أن هناك حقائق ثابتة لا تقبل الجدل والشك، وهي اليقينيات الكبرى في الدين، وهي التوحيد والنبوة والمعاد ومجمل المعارف التي تنتج عنها، كما يؤكد الفكر الديني قدرة العقل على الثقة المطلقة بمعارف يقينية لا تقبل الجدل مثل البديهيات العقلية والرياضية، إضافة إلى الكثير من الحقائق الكونية. هذا واضح، هذا مأخوذ نصاً من كتاب فلسفتنا، أصلاً يعني هذا كتاب يعني واضح، هذا مأخوذ كتاب يعني هذا هو الحوار الذي جاء به السيد الصدر للرد عليهم، أنه هل القضية تشمل جميع القضايا، هل هي القضايا الرياضية أو تشمل البديهيات العقلية أو تشمل البديهيات الرياضية أم لا، تخص بعضها دون البعض الآخر. الحقائق الجغرافية، الحقائق الطبية، الفضائية والاجتماعية، لماذا لا يوجد ثبات معرفي بهذه الحقائق اليوم؟ فإن العالم كله قائم على أساس نظريات وقوانين ثابتة في الاقتصاد والصناعة والفيزياء والطب، فلماذا تفترض الحداثة أن أبدأ لا ثبات واهتزاز المعرفة هو القانون الذي يحكم كل تلك المعلومات، بمستوى أنه لا توجد معلومة نستطيع أن نعطيها حالة الثبات، وحتى الحسابات الرياضية مثل 1+1=2. الحداثة تقول حتى هذه القضية التي تعتبر من البديهيات الرياضية لا يوجد فيها ثبات، فضلا عن القوانين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما شاكل ذلك. في الحقيقة إذا واحد يدقق معهم هي كأنه ماذا، كأنه هي نظرة إضافية يعني ينزلوها على الفكر، هي نظرة إضافية، لأنه بعض الناس قد ينظر لأي فكرة على أنها ثابتة أو غير ثابتة، قد يثبتها شخص قد ما يثبتها شخص، هذه نظرة شخصية. المعرفة غير النظرة الشخصية، يعني التوجه مثلا الإنسان ممكن يقول بوجود شيء، إنسان يقول بعدم وجود، هذه نظرة، هذا اكتشاف شخصي، هذا الاكتشاف الشخصي ما له علاقة بالمعرفة، واقع المعرفة هل هو مطلق أو غير مطلق، الحديث عن واقع المعرفة بما هي معرفة لا عن مثلا توجهات الإنسان. يمكن الإنسان يقول مثلا بأن الله موجود، يجي إنسان آخر يقول الله غير موجود، فهذه بعد لا يسمع لوجود الله نحوين، يعني من الواقعية، واقعية وجود وواقعية عدم وجود، لا ما عندنا شيء، إنما هذه الواقعية وعدم الواقعية هي أفكار انتاج شخصي، انتاج ذاتي، لأنها تمثل أن الله إما يكون موجودا أو لا يكون موجودا، ووجوده يجب أن يكون وجودا مطلقا، يعني إذا كان موجودا فلا يمكن أن نعتقد في أي وقت من الأوقات أنه غير موجود باعتبار الوجود اللي نثبته له، طبعا ليس باعتبار آخر، باعتبار أنه أن لما نثبت الوجود للواجب نثبت على نحو الوجود الواجب، والوجود الواجب معني لأنه لا يعتريه العدم. من هذا ممكن أن احنا نعتقد أنه مسألة الثبات هذه مسألة مطلقة، وأنه هذا الاكتشاف وأنه هذا الرأي أو هذا الاعتقاد هو اعتقاد شخصي، توجه شخصي، هذا التوجه الشخصي لا يغير الحقائق كما يعني يقول العلامة المظفر في يعني في منطق المظفر في الجزء الأول. قال هذا وما نريد مناقشته في هذا الفصل من البحث. تقول الحداثة كانت مجموعة المعارف والأحكام يأخذها الإنسان من الوحي، معلومات ومعارف جاهزة يتسلمها الإنسان من الوحي ولا يناقشوها، ولا توجد هناك معلومات عن نظم الفضاء والأفلاك ولا معرفة بقوانين علم الاقتصاد والاجتماع والوراثة، بل كانت هذه القضايا متروكة للقضاء الإلهي. وماذا يقول الواحد فيها؟ وهكذا كانت الأحكام التشريعية، كان الإنسان لا يشرع لنفسه وإنما يأخذ التشريع جاهزا. هذا واضح باعتبار أن هذه ليست وظيفة الإنسان. ما هو الحلال ما هو الحرام؟ لقد كان الإنسان يعطى معارف جاهزة، قوانين كونية جاهزة وتشريعات جاهزة، وحين دخل الإنسان عصر النهضة اكتشف أن هذه المعارف لا ينبغي أن نأخذها بوصفها معارف معلبة جاهزة لا تقبل الجدل، بل إذا جهدنا وحركنا عقولنا فسوف نكشف أن القوانين الكونية تخضع لأسباب يمكننا معرفتها بل والتصرف فيها. المطر يخضع لسبب، الرياح تخضع لسبب، الخسوف والكسوف يخضعان لسبب، الزلازل كذلك. هذه القضايا ليست قرارات جاهزة من عند الله تبارك وتعالى، بل لها أسباب ونحن نكتشف هذه الأسباب. وهكذا المعارف، طبعا هذا تأكيد على جنبة يعبرون عنها بجنبة المعرفة البشرية اللي مرت مثلا بفترة كانت تفسر الحوادث على أساس غيبي، بعد ذلك مرة جاءت الفترة العلمية أو فترة النهضة أو فترة النهوض الصناعي اللي بعد ذلك اكتشف الإنسان ما هو سبب المطر، ما هو سبب الحركة، ما هو سبب كذا، ما هو سبب الخسوف. هذه اكتشافات، هذا لا يلغي المعارف السابقة، لأنه هذه المعارف السابقة كما يقول هي مقتضيات متعددة منظورة مثلا بمناظير مختلفة، لأنه إذا كانت الأمور يعني تعلل بتعليل واحد من جهة واحدة قد يقال أن هنا هذا تعارض، ولكن عندما تعلل من جهات مختلفة لا يمكن لنا أن نقول بأن هذا تعارض، باعتبار أن التعارض يعني يحتاج فيه ماذا؟ يحتاج إلى شروط. هذه الشروط ماذا غير متوفرة في هذا الكلام. على كل حال قال وهكذا المعارف الفلسفية والعقائد الدينية، فلماذا نستلم معارف جاهزة؟ هناك سبع سماوات وعرش كوركسي واللوح المحفوظ، معارف هذه معارف نسميها جاهزة، لكن علينا أن نحرك عقولنا ونعرف ما هي الحقيقة، فربما كانت تلك المعلومات غير صحيحة. وهكذا حتى نصل إلى التشريعات الدينية وما هو حلال وحرام، هذا مفيد وهذا غير مفيد، فإن علينا أن لا نخضع لتشريع من خارج إرادتنا وفوق معلوماتنا. هذا واضح، هذا التوجه اللي قيل عنه بأنه التوجه الوضعي أو الفلسفة الوضعية اللي وضع يعني كأنه يعني كما على ما ببالي وضع أركان أرنست كونت صاحب الـ يعني المنهجية الوضعية في تفسير اللي قسم تاريخ الإنسان العلمي إلى فترات، ومن ضمنها أنه الفترة العلمية اللي الآن يعتبر الإنسان في الفترة العلمية، لعله أعتقد ألماني لعله السلام مبالي الله. قال الحداثة تقول لا معارفة ولا قوانين كونية ولا تشريعات جاهزة يصدرها الوحي. أتقول لا، هي لا تريد أن تنكر، ولكن تريد أقول أنه أخذها على أنها ثابتة لا تناقش، هذا هو لا يمكن، ماذا لا يمكن القبول به. نعم يجب أن تطرح على أساس المناقشة. قال وإنما يجب أن نعتمد على العقل، وإذا اعتمدنا على العقل فإن العقل لا يمنح وثيقة الثبات والإطلاق لأي معرفة مهما كانت، بل إنها جميعا قابلة للنقد والتغير، وهذا هو مبدأ اللاثبات واهتزاز المعرفة. طبعا هذه فكرة موجودة ولعلها منتشرة الآن في كثير من البلدان، ومنها طبعا العراق، ومنها مثلا في إيران، في بعض البلدان يوجد مثل هذا التوجه. لذلك نجد كثير من الناس الآن يدخل حتى في القضايا الدينية التخصصية ليقول مثلا أنا عندي عقل والعقل يقول كذا، أنه مثلا الحجاب، مثلا بعض النساء تقول أنه عقلان الحجاب مثلا مو صحيح، مثلا كذا عقلي يقول كذا، بس هذا العقل الذي يقول الحجاب مو صحيح يعني هو حجة مثلا أو ما شابه. هذا المنهج هو الآن يطرح في كثير من البلدان اللي فيها مثل هذه التوجهات، على أن العقل يكون بديلا ماذا؟ بديلا عن الوحي. ولكن هذا العقل ليس عقلا يعني
سليما فطريا أو ما شابه، لو أنه عقل ماذا؟ عقل صاغته المجتمعات، عقل صاغته البيئة. فإذا كان العقل قد صاغته البيئة فإن هذا العقل ليس حجة على أحد، لأنه ماذا؟ لأنه متأثر بتلك البيئة. لذلك العقول التي تعيش في مجتمعات غربية تكون صياغتها مختلفة عن العقول التي تعيش في مجتمعات ماذا؟ شرقية، وهكذا عندما تكون في مجتمعات مثلا بدوية وهكذا. فإن العقل يأخذ من كل مكان ماذا؟ ما يؤثر فيه ويكون جزءا منه، لأنه هذا ليكون هذا نوع من أنواع الصياغة. لذلك هؤلاء يقولون بأنه لا ثبوت لمثل هذه المعارف. لماذا؟ لأنه إحنا المفروض أن نعرض هذا اللي يأتينا على أساس هو معرفة جاهزة ومعلبة على العقل، إذا قبله العقل نأخذ به، إذا لم يقبل به ماذا؟ لا نأخذ به. طبعا هذا كلام يعني لا معنى له. قال: مشكلة أنه متحرك، وهذه معارفنا يوم كانت معتمدة على الوحي كانت معارف ثابتة، لكن حين جلست على كرسي العقل فإن العقل هو كرسي متحرك فأصبحت المعارف متحركة. هذه نظرية المعرفة لدى الفكر الحداد. وهذا هنا قد يقال هذه مرحلة يعني متطورة من تحكيم العقل، لأن العقل تحكيمه ليس جديدا، سابقا كان يحكم العقل ولكن لم يكن يحكم داخل الجسد الديني، لم يكن يحكم داخل، إنما كان يحكم على أساس الخروج عن المنهج الديني. نعم، في فترات القرون المظلمة كان للدين دور سلبي في بعض المجتمعات، كان على أساس ظهرت بعض التوجهات الثورية المعادية اللي جعلت بعض البلدان ومنها لعله فرنسا أن تنسلخ من الفكر الديني، باعتباره كان يؤيد الظلم، يؤيد مثلا الأرستقراطية، يؤيد النبالة، يؤيد بعض الأفكار، يؤيد الحق الإلهي مثلا في الحكم. بعد ذلك جاء الشعب ليحكم، لكن عندما جاء الشعب ليحكم ماذا صنع؟ حاولوا أن يتفقوا على أن بعض الأمور مقبولة بعض الأمور غير مقبولة، لأي شيء يرجعون، رجعوا للعقل. هؤلاء بعد أن رجعوا للعقل أرادوا أن يبينوا أنه ما دامت القضية هكذا، بعد أن وضعوا بعض الأمور التي اتفقوا عليها، بعد ذلك وجدوا أن هذه الأمور قابلة ماذا؟ للتطور. لماذا؟ لأن المجتمع لا يبقى على حال، فإذا تطور المجتمع على العقل أن يتحرك، لأن كلما حصلت تطورات في المجتمع حصلت حاجات جديدة، وعلى العقل أن يلبي تلك الحاجات، فعلى المعارف أن تتطور معه، وعند ذلك ماذا؟ وعند ذلك تتطور هذه المعارف، لأن العقل يتطور بتطور الزمان. قال: الدليل على نظرية اهتزاز المعرفة. السؤال الآن: ما هو الدليل على اهتزاز المعرفة بشكل مطلق بحيث لا يمكن الوثوق إلى أو بأي معرفة بأي حقيقة إلى أي حقيقة مهما كانت أو بأي حقيقة مهما كانت؟ في الوقت الذي يقول الفكر الديني أن هناك معارف ثابتة عن طريق العقل كما أن هناك معارف ثابتة عن طريق الوحي، يمكن أن تقدم الحداثة دليلين على عدم ثبات المعرفة الإنسانية. الدليل الأول أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة. أساس المصدر الوحيد للمعرفة هو العقل، واضح هذا إلغاء، يعني كما نقول ثورة على الفكر الديني الغيبي اللي هو يأتي من عالم ماذا؟ غير يعني غير مرئي. قال: وهذه مقدمة أولى في الدليل. والمقدمة الثانية في الدليل هي أن التجربة العقلية متحركة وغير ثابتة، يعني اللي يكون الآن حقيقة ممكن بعد فترة يكون ماذا؟ يكون باطل، ليس حقيقة. قال: وغير ثابتة، إذن فالنتائج ستكون كلها متحركة. هذا هو الاستدلال الأول على أن معارفنا كلها معارف متحركة وربما تتغير. إذا تغيرت هذه المعارف ليس معنى ذلك أن معارفنا في ذلك الزمن كانت باطلة، لا، في ذلك الزمن كانت هذه المعارف، الآن في بعض زمن آخر صارت معارف أخرى. هذا التطور هو استدعى أن العقل يتطور يتحرك وتتحرك تلك المعارف. قال: فلا يمكن الثقة المطلقة بها. فإذا ليس عندنا معرفة مطلقة، لأنه قبل سنين مثلا كنا نعتقد باعتقاد، الآن نعتقد ماذا؟ بخلافه. قال: الحداثة تقول أن العقل هو مصدر المعارف، وتجربة العقل هي تجربة مفتوحة أمام الأيام ولا تقف على رؤية واحدة. وكما اكتشفنا الخطأ في كثير من المعارف التي كنا نحسب أنها عقلية، فما يدرينا أن باقي معارفنا العقلية ليست كذلك. وهذا واضح باعتبار أنهم وجدوا كثير من النظريات العلمية اللي كانت باقية على مدى قرون من الزمان مقبولة وثابتة ومأخوذ بها، ويحاسب من يخالف بعد ذلك تبين أنها ليس لها بسبب تطور العلوم. خلص قالوا بأن العقل كان عليه ماذا؟ كان عليه أن يقول هذه معرفة في هذا الزمان، وإذا تطور الزمن قد تكون المعرفة تتغير معه، وهذا ما حصل بالفعل. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الوحي الذي يعتبره الدين مصدرا ثانيا للمعرفة هو عبارة عن تجربة عقلية للنبي. هذا الحقيقة تركيز على على مصب الكلام، أنه الوحي هو تجربة عقلية للنبي، وإذا كانت تجربة عقلية خلاص فإذا هي تجربة شخصية، النبي شخص، فإذا كان للنبي تجربة فالوحي تجربة عقلية للنبي، إذا كانت تجربة للنبي خلاص النبي في وقت آخر إذا جرب شيئا جديدا قد تختلف نتائج التجربة، فإذا هي ليست مطلقة. ولذلك قال إذن التجربة العقلية ليست مطلقة بل هي متغيرة ومتحركة، فيمكن أن يأتي نبي آخر أو لا، تتطور الخبرة البشرية فتعطينا معلومة أخرى وحقيقة أخرى، وعلى هذا الأساس تكون النتيجة أن معارف الوحي غير مطلقة حتى لو كانت من الوحي، هي مجرد ماذا؟ مجرد تجربة عقلية للنبي، فإذا كانت كذلك إذن هي ليست مطلقة، لأنه بعد ذلك يمكن الواقع يعطينا متغيرات فتتأثر التجربة، ويمكن أن يأتي نبي آخر ويغير النتائج وهكذا، وربما لعله النبي الواحد ممكن أن تحصل له تجارب ماذا؟ تجارب متعددة، ولعلهم لا يتعبون إذا حاولوا أن يجدوا أن هناك ماذا؟ أن هناك أحكاما متغيرة في سيرة النبي الواحد، لأنه قد أثبت حكما ثم أثبت حكما مغايرا. نعم.
هذا الكلام هو اللي أشار لدروش في بعض كتبه.
هو هذا الكلام. قال وفي هذا النقد لدليل العقل، وتقول الحداثة إن جميع المعارف والتشريعات لا نستطيع أن نعطيها صيغة الثبات. هنا انتهى هذا الكلام، أن هناك دليلان، أولا أن العقل هو مصدر المعرفة الوحيد، والثاني أنه المصدر الثاني وهو الوحي ليس ماذا؟ ليس مطلقا، لأنه ليس إلا نتيجته أنه تجربة عقلية للنبي، وهذه التجربة يمكن أن تتطور بالنتيجة، بعد ما عندنا شيء اسمه معرفة ثابتة، معرفة مطلقة. أما نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي، قال يعتقد الفكر الإسلامي أن هناك معارف ثابتة وهناك معارف متغيرة، وذلك حسب المساحة التي يتحرك فيها العقل والوحي. وهناك طبعا هنا قد يقال أنه هذه عملية الرد ليس المقصود منها إثبات الثبات لكل معرفة دينية، لا، وإنما هناك أمور يمكن أن يلعب فيها العقل يعني دور وتحريك، ويمكن أن تبقى بعض الأمور على ما هي عليه. بعض الحقائق عندنا ثابتة، وفيما عندنا بعض الحقائق ماذا؟ يمكن أن يلعب الزمان والمكان له دور مثلا في تغيرها. قال إن التجربة العقلية البشرية قد تتغير، وقد نكتشف خطأ بعض معلوماتنا، لكن هل نستطيع أن نقول إن جميع معلوماتنا غير يقينية ولا يمكن الوثوق بها؟ هذه قضية اللي وصلوا لها، وهي أنه لا يمكن الوثوق بالمعارف بسبب وجود بعض الأخطاء. هذه نتيجة كما يقال أعم من المدعى، لماذا؟ أو عفوا أخص من المدعى، لأنه وجود الخطأ في المعارف هذا أمر طبيعي، لكن الدعوى بأنه لا يمكن الوثوق بجميع المعارف بسبب وجود بعض الأخطاء، هذا كأنه ماذا؟ كأنه الذي أثبتوه أخص من دعواهم، لأن يعني دعواهم هذه الدعوى ليست ماذا؟ ليست إلا إثبات لبعض الأخطاء في بعض المعارف، لكن هذه قضية يعني موجبة جزئية، فلا يمكن ماذا؟ إثبات الإيجاب الكلي من ناحية ماذا؟ من ناحية الإيجاب الجزئي من هذه الجهة، والقول بأنه كل المعارف يجب أن لا يوثق بها، لأنها ماذا؟ لأنه يوجد بعض المعارف ماذا؟ يوجد بعض المعارف يعني لا يمكن الوثوق بها باعتبارها يعني خاطئة. قال ونحن نعتقد، ومن وجهة نظر الأديان التوحيدية، أن مبدأ لا ثبات المعرفة واهتزاز المعرفة هو مبدأ قابل للنقد، رغم الاعتراف بنسبية المعرفة وعدم استقرارها في مساحات كثيرة، لكن تعميم المبدأ غير صحيح، فهناك حركة وتغير معرفة، لكن ليس بمستلزم المزلزل اليقين في كل معارفنا. يقول هناك مساحة للحوار، ولكن هذه المساحة للحوار لا يمكن القول بأنها تلغي ماذا؟ جميع المعارف، لأن هناك معارف فيها مجال للحركة والتغير، وهناك معارف غير قابلة لذلك. هذه المعارف غير القابلة لذلك لا يمكن أن تشمل، لأنه التعميم لهذه المعارف وغيرها هذا أمر ماذا؟ هذا أمر غير مقبول. ناقد نظرية اهتزاز المعرفة قال يمكن أن نسجل عن النظرية المناقشات التالية. الأول النظرية بلا دليل أو بدون دليل، قال تقول الحداثة أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة ولا يوجد لدينا مصدر آخر، وحيث كان العقل متحرك فالنتيجة ستكون متحركة، وهذا معناه أن جميع معارفنا متحركة وغير ثابتة ولا يمكن السكون إليها بشكل مطلق يعني الوثوق بها. لكن السؤال من قال هذا الكلام؟ هذه أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة، ولماذا لا يكون هناك مصدر آخر للمعرفة؟ يعني من أثبت وحدة مصدر المعرفة أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة؟ قال العلم إذا أراد إثبات حقيقة فيجب أن يقدم دليلا، فالإنسان يريد أن يثبت أمر، هذا الأمر خب مو ثابت يقين على نحو الوجوب، لا ثابت على أساس ماذا؟ على أساس يعني الفكر يعني الاكتشاف. إذن اكتشفتم أنه يوجد مصدر وحيد للمعرفة، ما هو دليلكم على هذا الاكتشاف؟ قال العلم إذا أراد إثبات حقيقة فيجب أن يقدم دليلا، وإذا أراد أن ينفي حقيقة فيجب أن يقدم دليلا أيضا. هسه الدليل هذا طبعا هذا أيضا مأخوذ، هذا أيضا مأخوذ من كتاب فلسفتنا. الإنسان عندما يطالب بدليل الإثبات عندما يكون مثبتا، كذلك الإنسان الذي يكون نافي يطالب ماذا؟ بدليل النافي. كما أن الإنسان عندما يقول الله موجود يقال له ما هو دليلك، كذلك الإنسان الذي يقول الله غير موجود يقال له ما هو دليلك. فلا فرق في قضية المطالبة بالدليل بين أن يكون الإنسان مثبتا وبين أن يكون ماذا؟ نافي، لا فرق في ذلك. قال وحينما تقول الحداثة أنه لا يوجد أي مصدر آخر للمعرفة سوى العقل، فمن حقنا أن نسأل ما هو دليل الحداثة على ذلك. من حقنا، لماذا؟ حتى وإن كانت الحداثة نافية، لأن النفي لا ليس معناه ماذا؟ ليس معنى النفي أن يكون تكون الحداثة بمعزل عن المطالبة، بمعزل يعني بمنأى عن المطالبة عن المطالب أن تطالب بالدليل على ما تقول. فهي مطالبة بالدليل، كما أن الإنسان صاحب الفكر الديني مطالب ماذا؟ بإثبات كلامه عندما يقول بأن الوحي دليل من أدلة ماذا؟ دليل من أدلة المعارف البشرية أو المعارف الدينية. قال الحداثة تدعي أن العقل هو المصدر الوحيد ولا يوجد مصدر آخر للمعلومة، إذن كل معلوماتنا العقلية معلومات متحركة، ولكنها لم تقدم دليلا على ذلك ولم تستطع أن تبرهن على نفي وجود مصدر آخر للمعرفة. طبعا هذا جواب قد يقال عنه بأنه جواب ماذا؟ جواب نقضي.
شيخ العفو، يعني شلون هاي القضية أنه الإثبات بالنفي، يعني أنه بالدليل، أنه طالب بالدليل في قضية النفي؟
هذا عقيدة، كأنه إنسان يأتي بفكرة، أي فكرة سواء كانت إيجابية أو سلبية تحتاج إلى دليل أو لأنه هو كل أمر ممكن يحتاج إلى مثبت، لأنه إذا ما يحتاج إلى مثبت ما هو مثبت. الآن قناعة الإنسان بأن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة، هذه عقيلة يعني هذه فكرة غير ثابتة، هم يعتقدون أن الأفكار غير ثابتة. خلاص إذن هذه فكرة ممكنة، كل ممكن أو كل حادث يعني فكرة حادثة، هذا الحادث يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى سبب. أين هو السبب؟ نحن نبحث عن السبب. من الذي جعلكم تعتقدون بأنه لا يوجد للمعرفة إلا مصدر واحد وهو العقل؟ سبب هذا الكلام ما؟ هذا هو يعبر عنه بالدليل. تقول أنه نحن هنا لا نؤسس، نحن هنا نعترض. يقول لك لا مشكلة، الذي أسس لفكر، أفرض هذا المؤسس غير موجود، أنت الآن تؤسس لفكر، أنه لا تؤسس لفكر مضاد، يعني لا تؤسس لفكر يعتقد أن الفكر الديني خطأ، إنما تؤسس لفكر حداثوي، كأنك الآن في الساحة وحدك. تقول أنه لا يوجد في مصادر المعرفة إلا ماذا؟ إلا العقل. خلص هذا حصر، دليل هذا الحصر ما هو؟ فإذا يجب أن يكون الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يقول باعتبار أنني أنفي ما يقوله صاحب الفكر الديني فإذا أنا معفي من قضية المطالبة بالدليل، لأنه كما أن هذه القضية يعني في قضية الفكر الديني قضية تحتاج إلى دليل لأنها تثبت ماذا؟ تثبت أكثر من مصدر، كذلك ماذا؟ كذلك هنا في الحداثة عندما تثبت مصدرا واحدا، لا فرق بين أن تتعدد المصادر وأن تكون المصادر يعني موحدة، لا فرق في ذلك. فلذلك نحن نعتقد ماذا؟ بثنائية المصدر العقل والوحي، لا نقول أحدهما دون الآخر. قال المصنف نحن نعتقد بثنائية المصدر العقل والوحي، وهو ما يعبر عنه الفكر والذكر. الفكر هو العقل والذكر هو الوحي، وإذا كان المصدر الأول هو العقل لا يتسم في الثبات في نتائجه ومعارفه، فإن المصدر الثاني وهو الوحي يقدم لنا معلومات ثابتة في دائرة أخرى ومساحات أخرى، وذلك المصدر يقول أنا مصدر ثابت أعطيكم معلومات ثابتة لا تغير في مجال عالم ما وراء الدنيا وهو عالم الغيب. نحن لا نملك دليلا على نفي هذه المعلومة، ما عندنا، ويقول ذلك نحن نستطيع علينا أن نأتي بدليل لنفي هذه المعلومة. قال والحداثة لم تقدم دليلا ولا هي قادرة على تقديم دليل ينفي حقيقة المصدر الثاني وهو الواحي للمعلومات. الواحي يقول أنا أعطيكم معلومات ثابتة لا تتغير لأنني لم أكتشفها من خلال التجارب بل من الحقيقة الوجودية العليا وهو الله تعالى الذي هو مصدر الوجود. إذا كان المصدر الثاني وهو موسوما بالثبات في المعلومات التي يقدمها، إذن سوف نملك معلومات ثابتة وهي عبارة عن الحقائق الدينية، وهذا الكلام ك كما هو صحيح في المعارف التي يزودنا بها الوحي، كذلك هو صحيح في التشريعات التي يقدمها الوحي. مثل ما تجينا تشريعات عن طريق الوحي، تجينا معارف عن طريق الوحي. فالثوابت في التشريع الإلهي لا تنطلق من رؤية مؤقتة قابل للتبدل، قابل للتغير، وواقع مرحلي للإنسان لكي تتغير تلك التشريعات كما يعتقد الحداثويين بتغير الزمان، بل هي أحكام، بل هي أحكام قائمة على واقع ثابت للإنسان، ومن هنا فهي أحكام ثابتة ما دام ذلك الواقع البشري ثابت، لأنه ليس هناك ماذا، ليس هناك ما ينفي هذا الأمر. هنا الأمر الثاني، وهو أن هذه النظرية أساسا متناقضة. نعم، بس خلنا نخلص هذه النظرية، هذه حتى نصل إلى الوحي، العقل والوحي مصدران للمعرفة. وهو أنه من ناحية أخرى القول أن جميع المعارف العقلية معارف غير ثابتة، لا يمكن إثباتها، اعتبارها أمور مطلقة فوق الزمان والمكان، هذا القول وهو المعبر عنه بنظرية اهتزاز المعرفة، هذا القول يناقض نفسه، لأن هذه المعلومة التي عبر عنها التي يعني هذه، لأن هذه المعلومة التي يعني ذكرت يفترض أنها معلومة